بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذكر المصنف رحمه الله لحديث إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم، حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، أتبعه بحديث علي بن أبي طالب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في جنازة فقمنا، ورأيته قعد فقعدنا. وهذا اللفظ المذكور تقدم بيانه في أنه قد جاء بعدة ألفاظ في صحيح مسلم وفي غيرها، وليس ذلك في موضع واحد، لأنه قد قال لذاك الذي سأله إنما قام على جنازة يهودي ثم ترك بعد ذلك، أي مرة قام مرة، هذا عند النسائي وهو صحيح. فاستفاد منه جمهور العلماء، وأخذ ذلك ابن الجوزي وابن بطال والحافظ، أو كذلك أيضا الحازمي وابن شاهين، أن هذه الألفاظ عن ابن عباس وعلي وجماعة دالة على النسخ. والقائلون بعدم الدلالة على النسخ قالوا عبارة أن هذا يحول الأمر إلى مندوب لا يفيد الوجوب يصرفه. وأما القول بأنه لا يستفاد هذا البتة، لا يستفاد منه البتة أنه يعني عبارة أنه في حالة واحدة أو كذا، ففيه نظر، والله أعلم، والمسألة مراجعها. قال رحمه الله حدثنا عمر بن شبه، وعمر بن شبه بن عبيد بن عبيدة بن زيد النمري، بصري نحوي أخباري، نزل بغداد. قال ابن أبي حاتم صدوق صاحب عربية وأدب، وقال ابن حبان استقيم الحديث، وهذا من ضمن تعديل ابن حبان، فإنه إذا قال مستقيم الحديث هذا من ذروة تعديله، مقبول منه هذا، لا يقال إن ابن حبان ذكره في الثقات إذا قال هذا وأنه من ضمن توثيقاته المتساهلة، فإنما يضيفون هذا اللفظ إلى تعديل الأئمة كما ذكر ذلك المعلم رحمه الله، أنه إن قال فيه مستقيم الحديث فهذا نص على تعديله له، لا ينزل عن تعديل غيره من الأئمة. وأما الذين يذكرهم في ثقاته من المجاهيل مجرد ذكر فأولئك الذين يقال ثقه ابن حبان، أي ذكره ابن حبان في ثقاته. وكان صاحب أدب وشعر وأخبار ومعرفة بالناس بأيام الناس، قال الخطيب كان ثقة عالما بالسير وأيام الناس، وله تصانيف كثيرة. وذكر عمر بن شبه ذكر عمر بن شبه أن اسم أبيه زيد، شبه لقب لأبيه، لأن أمه كانت ترقص وتقول يا بأبي يشبه وشبه وعاش حتى دب شيخا كبيرا خبه، يعني فاشتهر هذا وصاروا يلقبونه ابن شبه، والده لقب بهذا لقبا كذا. قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر، في حال صغاره كان مشاغبا فلقبه بذلك ابن جريج غندر. ومحمد بن جعفر ثقة، قال الحافظ صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، والمعروف أنه ثقة. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي البصري، ثقة حافظ متقن عابد، لقبه سفيان الثوري بأمير المؤمنين في الحديث. وهو أرجح من يسمى بشعبة في التقريب. قال: سمعت محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير، كذا ضبطوه بضم الهاء، مدني ثقة فاضل، يقول: سمعت مسعود بن الحكم، ومسعود بن الحكم بن الربيع بن عامر الأنصاري الزرقي أبو هارون المدني، فالإسناد بصريون ومدنيون. قال ابن عبد البر: ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له قدر وبعد في جلة التابعين وكبارهم، روى عن الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي. قال ابن حجر: له رؤية. قلت: هو أرفع من رتبة الثقة، له رؤية بعضهم الثقة، هو أرفع من يقال فيه ثقة فقط. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، وأول من أسلم من الصبيان. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبه الله ويحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله. ونقل العامري الحرضي في كتاب الرياض المستطابة أنه أجمعوا، نقل الإجماع أنه شهد المشاهد كلها إلا تبوك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله فيها على المدينة. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا تبعه علي، فقال: تخلفني على النساء والصبيان؟ قال: أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون وموسى؟ أما بالنسبة لقوله إلى خلى إلى تبوك في آخره، فهذا حديث سعد بن أبي وقاص متفق عليه، إلا أنه لا نبي بعد إلى آخره. وإنما شاهدنا من كلام الحرضي أجمعوا أنه شهد المشاهد كلها إلا تبوك. وهو رابع الخلفاء الأربعة وأحد المبشرين بالجنة، ومناقبه كثيرة، مات شهيدا. وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكن أحد ما عليك لنبي وصديق وشهيدان. الحديث أخرجه أحمد في المسند، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، قال: حدثنا شعبة به، وأخرجه مسلم من طريق يحيى بن سعيد وهو القطان، ومن طريق ابن مهدي عن شعبة به. وللحديث جملة الطرق إلى مسعود بن الحكم به عند مسلم ومالك وأبي داود والترمذي وابن ماجه وآخرين. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي: وهذا أصح شيء في الباب، في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. قلت: تقدم بيان كونه ناسخا في الذي قبله، وأن القول بنسخه للقيام للجنازة إذا مرت هو قول أكثر أهل العلم وهو الصواب. الحديث الذي يليه بعد أن ذكر الناسخ والمنسوخ في المسألة ذكر أمرا ثالثا، وهو ما تذكرناه بالأمس ضمن درسنا، يتعلق بمن تبع الجنازة وكان ماشيا معها، وذكر فيه من لم يكن ماشيا معها. أما من كان ماشيا معها فحديث عامر بن ربيعة كما سبق. وأما من لم يكن ماشيا معها فأثر ابن عمر الآتي، بمعنى إذا تقدمها أو بعد عنها أنه له أن يجلس لو كان من المشيعين. قال: حدثنا علي بن خشرم وهو ثقة له قرابة من بشر الحافي، قال: حدث أخبرنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علية، إسماعيل بن علية، وعلية جدته، عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني، ما اسم أبيه؟ كيسان، وكان ثبتا في السنة، ويذكرون عنه في ذلك الشيء الكثير، وهو أرفع من ثقة. عن نافع مولى عبد الله بن عمر، وأكثر من روى عنه، عن ابن عمر وهو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن ربيعة عامر بن ربيعة، أحاديثه المذكورة فوق العشرين، والمتفق عليه منها هذا الحديث، وذكروا له آخر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الجنازة فإن لم تكن معها ماشيا فقم لها حتى تخلفك. وسبق بيانه أن معنى حتى تخلفك أي بحاملها، خلفك حاملوها، لا على أنه مجاز باعتبار أنها ميتة فكيف تمشي وتخلف هذا من ورائها، أو توضع. ففي حال أن حتى تخلف بمعنى تبعد ما يراها وهو لا زال واقفا، أو تكون المقبرة قريبة فيبقى واقفا حتى توضع عند القبر. قال: فكان ابن عمر رضي الله عنهما ربما تقدم الجنازة أي مشى أمامها فقعد، فإذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع، قام ومشى معها حتى توضع في أماكن قبرها لا في اللحد. قال: وربما سترته، وهنا عندنا ستر به أي ستر به عن رؤيتها، وفي مسند أحمد سترته أي استترت عنه لا يراها. والشاهد من ذلك أن ابن عمر كان يمشي أمام الجنازة، وجملة من أهل العلم وهم جمهورهم كانوا يمشون أمام الجنازة، والأمر في ذلك واسع، المشي أمامها ووراءها وعن يمينها وعن شمالها كل ذلك فيه سعة. وإنما استحب الجمهور أن يكون في الأمام أمام الجنازة. إسناد الحديث عند المصنف صحيح، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حتى يراها حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها، وأخرجه أحمد. فقال: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع، نذكر مسند من مسند أحمد لعلوه، ثانيا لتحريه للإخبار أو التحديث، فتجد في مسند أحمد من هذه الفوائد كثيرا. الفائدة الأولى العلو، هذا خرجه من طريق علي بن خشرم فعلى في مسند أحمد بواحد من طريق إسماعيل. الفائدة التالية تجده أنه كثيرا ما تبحث يمين وشمال لا ترى التصريح بتحديث أو سماع من بعض المدلسين أو من ظن أنه سمع عن فلان أو لم يسمع منه. وتجد ذلك في مسند أحمد يتحرى في مسند أحمد ذكر التحديث تصريح به أو السماع. فإن قيل كيف بتدريس مسند أحمد؟ قلنا الكتاب موسع نحو 29,000 حديث، منها ما هو مكرر ومنها ما دون ذلك. والتدريس في الكتب المصنفة على المسانيد وإن كان فيه فائدة عظيمة لمعرفة كم لهذا الصحابي مثلا في هذا المسند، إلا أن شرحه يصعب، ليس كتدريس الكتب المصنفة على الأبواب الذي يسهل شرحه ويساعدك في شرحه بترتيبه ودقته وتبويبه. وترتيب شرحه أيضا يصعب، وقد عني به الساعات، ولذاك الصوفي فشرحه شرحا مختصرا ما هو موسع. والذي يشرح يحتاج أن يعود إلى ذلك الشرح الوحيد أو نحوه إذا كان في مواضع أخرى. وربما خالج الملل الشروع فيه قرابة 50 مجلدة مع فهارسه للمطبوع الآن، سلام. ربما داخل الشخص الملل لضعف الهمم ولكثرة الصوارف بشتى أنواع الصوارف ظاهرة والباطنة. فأرى والله أعلم أن تدريس ذلك لمن له صبر وله نية على شرحه في أمد طويل الله يعينه. وأما إن لم يكن له شرح عليه إنما مجرد القراءة فيعتني بالصحيحين أنفع له، وأخصر للطلاب وأمكن وأكثر وأجمل تبويبا وأفقه، ويستفيد من كلام الحافظ وكلام النووي وكلام شراح الصحيحين كابن رجب وغيره. هذا للتدريس أصح وأنفع وأجدى وأمكن أيضا للطالب. نعم مسند أحمد جليل، أحاديثه لا تنزل عن درجة الحسن إلا في القليل بالنسبة لما في الكتاب، أما الموضوع فنادر فيه جدا على ما ذكروا في اختصار علوم الحديث وغير ذلك. لكن المكنة في الصحيحين، يعني العناية والتدريس يعني يكون لما هو أمكن وأنفع وأجدى. هذه تعليقة للتواصي، ولأن الجهد إذا ذهب منه شيء بدون فائدة قد ربما يحصل فيه شيء من الملل. إيه لكنه ما شرح فيه، رتبه حتى للساعات رتبه من حيث الشرح، هذا الذي نعلمه من الشروح عليها. إذا أردنا أن نرجع إلى شرح حديث ليس في الكتب الستة نعود إلى ذاك الساعات، ما هو الترتيب. نعم يا أخي الثلاثيات هذه حق ثلاثية مسند أحمد ما تتجاوز يعني العدد اليسير الذي فيه، الذي حق السفاريني شرح الثلاثيات مسند أحمد الأحاديث السند الثلاثية فقط، التي مثلا مكة بن إبراهيم عن مثلا ماذا ذاك يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع وأمثال ذلك. فما يقال مشروح مسند أحمد، يقال شرح الثلاثياته، أخذت الثلاثيات منه وشرحت شرحها السفاريني. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع به وفي آخره وربما سترته بدل ستر به. وقوله فكان ابن عمر إلى آخره لم أراه إلا في مسند أحمد بالرقم المذكور هنا في المنتقى وفي مسند أحمد, يعني ما هو في الصحيحين ولا في الستة. وأخرجه أيضا بلفظ وكان ابن عمر موضع آخر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه, وكان إذا خرج مع جنازة ولا ظهره المقابر. وسنده صحيح, قال السندي ولا ظهره المقابر, لعل المراد أنه يتقدم الجنازة ثم يستقبلها إذا بعد عنها ينظر قربها, والله أعلم. قلنا مفاد قوله فكان ابن عمر إلى آخره أن ابن عمر كان يرى المشي أمام الجنازة على قول جمهور العلماء الصحابة بعدهم, لكنه كان يمشي أمامها ببعد حتى ربما سترته أي لا يراها فيجلس, ويولي ظهره المقابر للنظر إلى قدوم الجنازة, فإذا رآها أشرفت وقربت قام حتى توضع. وقوله قام لا يعني أنه قام فاستقام واقفا, قد يكون قام مشى معها. وبالمشي أمام الجنازة قال جمهور العلماء كما تقدم ذكرنا جملة آثار, وممن كان يمشي أمامها أبو بكر وعمر. وحكاه ابن عبد البر عن الفقهاء السبعة وأكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كما في طرح التثريب وغيره. وحاصله أن من كان ماشيا مع الجنازة ببعد عنها فله أن يجلس حتى تقرب منه يقوم معها, وعلى ذلك أثر ابن عمر. والأولى لمن يمشي أمام الجنازة أن يكون قريبا منها, لأن هذا هو مقصود التشييع, تشييع الجنازة المقصود المشي معها والتذكر أيضا. أما فعل ابن عمر فاجتهاد منه, وقد خالفه غيره من الصحابة كثير, فكانوا من مشى أمامها مشى بالقرب منها, وكذا السنة لمن مشى مع الجنازة قريبا منها أن لا يقعد حتى توضع, توضع من على مناكب الرجال من فوق مناكب الرجال. ومن كان أمامها ببعد فجلس حتى تقرب منه لا بأس بذلك, إلا أن التباعد عنها عمدا فيه نظر. هذا هو ما عرجنا على تخريج على شرح الحديث لتقدم شرحه فيما مضى, لكن كان المقصود شرح هذا الأثر, شرح هذا الأثر حسب ما ظهر من فعل ابن عمر رضي الله عنه. الحديث الذي يليه حديث أم عطية, انتهى ما يتعلق بالقيام للجنازة ونسخ القيام للجنازة لمن لم يرد تشييعها وما يتعلق بالبقاء غير أنه لا يقعد من كان ماشيا معها حتى توضع, وأن من كان بعيدا عنها ماشيا أمامها بعيدا فقعد حتى تقدم عليه لا بأس بذلك الفعل ابن عمر. والأفضل لمن شيعها أن يكون قريبا منها حولها أمامها, كان على قول الجمهور من الصحابة وبعدهم أو خلفها, راكبا كان أو ماشيا أو عن يمينها أو شمال, الأمر واسع. وهنا ما يتعلق بنهي النساء عن اتباع الجنائز في حديث أم عطية. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين وهشام عن حفصة ومحمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا, وقد جاء نهانا رسول الله, فعلم بذلك أن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الرواية. إسناد الحديث عند المصنف صحيح, رجاله ثقات, وهو شيء وإن كان مدلسا لكنه ثقة. وقد أخرج الحديث البخاري باب اتباع الناس النساء للجنائز، ومسلم في تحت باب نهي النساء اتباع الجنائز، فوب عليه النووي في مسلم هكذا. شرح الحديث، قال النووي في شرحه: ذاكرا ثلاث مذاهب لأهل العلم في هذه المسألة. المذهب الأول الكراهة، المذهب الثاني التحريم، المذهب الثالث أو الثاني الإباحة، المذهب الثالث التحريم، ثلاثة. ولكل قول دليله. قال في شرح المهذب: وأما النساء فيكره لهن اتباعها ولا يحرم. هذا هو الصواب، وهو الذي قاله أصحابنا يعني الشافعية. وأما قول الشيخ نصر الدين نصر المقدسي، الشيخ نصر المقدسي رحمه الله، لا يجوز للنساء اتباع الجنائز، أي أنه يحرم عليهن، هذا مصير إلى ماذا؟ إلى التحريم، فمحمول على كراهة التنزيه. هذا غير صحيح، لأنه قد صرح، لأن الشيخ نصر قد صرح بأنه لا يجوز، فقوله محمول فيه نظر، تأويل لكلامه بغير مستساغ. قال: فإن أراد التحريم فهو مردود مخالف لقول الأصحاب، يعني لقول الأصحاب من جمهورهم من جمهور سواء من الشافعية أو من غيرهم، بل الحديث الصحيح هذا هو الواضح. أما إذا خالف قول الأصحاب مع الحديث فما يضره، فقوله للحديث الصحيح في حد نظر النووي هكذا، أو في حد قوله كما ترى، أوضح من قوله مخالف لقول الأصحاب. طيب، والأصحاب إذا خالفوا ما أخالفهم؟ إذا خالفوا دليلا وكان الراجح مع غيرهم، بل حتى النووي ما يوافق الأصحاب في كثير من المسائل، ومنه المسألة التي مرت بنا بالأمس، إيش قال فيها؟ وهو اختيارنا، فإنه اختار عدم النسخ في حديث الماضي بالأمس، حديث عامر بن ربيعة، وقال الشافعي وقال الأصحاب ثم قال وقال فلان، وهو اختيارنا أنه قال، وأنه لا يكون النسخ في هذا الموضع مع جمع بين الدليلين، فخالف الشافعية في هذا ولم يرى النسخ هذا الحديث، وجمع بين حديث علي وبين حديث عامر بن ربيعة بأن ذلك يعني للكراهة، ماذا؟ النسخ وليس يعني للندب وليس للوجوب. وربما ذكر قولا فيقول هذا مذهب الشافعي الذي دل عليه الدليل، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فصنيعه في شروحاته تنبئ بعدم التعصب للمذهب، مع أنه مع المذهب تماما ومحرره، من ضمن محرر المذاهب، وهو معتمد عند الشافعية في نقل مذهب الشافعي، بل وعند غيرهم من بعده. قال: وهذا الحديث نهينا عن اتباع الجنائز، بل الحديث الصحيح قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هنا يعزم قد جاء نهانا ولم يعزم، متفره البخاري ومسلم. قال: هذا الحديث مرفوع، فهذه الصيغة معناه رفعه إلى رسول الله، رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقرر في كتب الحديث والأصول. وقولها ولم يعزم علينا معناه نهينا نهيا شديدا غير محتم، يعني نهي شديد، نهر كراهة، ومعناه كراهة التنزيه ليس بحرام. أما الحديث المروي عن علي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، ما تجلس؟ قال: ما تجلسنا؟ قلنا: ننتظر الجنازة. قال: هل تغسلنا؟ قلنا: لا. قال: هل تحملنا؟ قلنا: لا. قال هل تدلينا أي تنزلنا القبر في من يدلين؟ قلنا لا. قال فرجعنا مأزورات غير مأجورات. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف من رواية إسماعيل بن سليمان الأزرق، ونقل ابن أبي حاتم تضعيفه عن أعلام هذا الفن، يعني يشير إلى اتفاق الأئمة على تضعيفه. وهذا قد يكون متنازع عن هذا الحديث على ضعفه، لكن لو ثبت لك لا تنازعوه. فقد يقول قد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت شيع، إن كانت تدلي، إن كانت تحمل، إن كانت تغسل، أو إن كان كذا مثلا لها شأن في الجنازة تدفن مع الدافنين على طريقة الاختلاط. هذا من نكارة هذا الحديث. طيب، والآخرون يستدلون بقوله رجعنا مأزورات غير مأجورات، أنها المأزور هو المأثوم. في نسوة خرجنا للتشييع أو خرجنا يعني إلى مع الجنازة، انتظرنا الجنازة، فقال رجعنا مأزورات أي مأثومات غير مأجورات. فالتي تخرج للتشييع، تشييع الجنازة والمشي معها، آثمة لا مأجورة. لكن كما سبق الحديث ضعيف. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة صلى الله عليه وسلم، قال لفاطمة رضي الله عنها ما أخرجك من بيتك؟ قالت أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم أو ترحمت ميتهم. قال لعلك بلغت معهم الكداء، أو يعني الكداء يعني قالوا مكان القبور مقبرة. قالت معاذ الله أن أكون بلغتها، وقد سمعتك تذكر ذلك ما ذكرت ما ذلك ما تذكر في ذلك ما تذكر. قال لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. وجد أبيها مات مشركا، ولا دليل للصوفية على أن الله أحياه ثم أسأم نبي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أماته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، قال عبد الله بن حذافة، وهذا في الصحيح. فرواه أحمد بن حنبل وأبو داود النسائي بإسناد ضعيف، هذا الذي ذكرناه. طيب، وبيان ضعفه أنه من في سنده ربيعة بن سيف. قال البخاري عنده مناكير، وقال الترمذي لا تعرف لربيعة، لا نعرف لربيعة سماعا من عبد الله بن عمرو. وضعفه عبد الحق الأزدي، وذكر الذهبي هذا الحديث في الميزان من مناكيره. وقال ابن حبان لا يتابع ربيعة على هذا. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وآخرون من طريق ربيعة بن سيف. قلت حاصل ما ذكره النووي في اتباع النساء للجنازة ثلاثة أقوال. الأول قول جمهور العلماء أنه مكروه غير محرم بدليل قولها في الحديث ولم يعزم علينا. قال الحافظ ولم يؤكد علينا المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. والقول الثاني أنه محرم، وهو قول بعض الشافعية كما حكاه النووي، أو بعض الذين يعني المقدسي الذي ذكره. واستدلوا بقوله نهينا والنهي يقتضي التحريم، وبحديث أخرجه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال خرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، تقدم من ذكره النووي والذي فيه رجئنا مأزورات، وهو ضعيف جدا. فيه إسماعيل بن سليمان ضعيف جدا، ودينار بن عمرو رمي بالرفض، وفي مصباح الزجاجة قال هذا إسناد مختلف فيه، يعني فيه اضطراب. وفي العلة المتناهية لابن الجوزي. والقائلون بالتحريم استدلوا بالحديث المذكور أيضا رجعنا مأزورات. وكان خلاصة قول من قال بالإباحة فيما أشار إليه النووي رحمه الله من بعض المالكية ما جاء من حديث وكيع عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أو بن عمر بن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة صاحبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعا يا عمر فإن العين دامعة والنفس صابر عهد قريب. وهذا أخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة من طريق وكيع به، وفي سنده محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي هريرة فهو منقطع. فصار قول الجمهور بالكراهة هو الصواب هو الراجح، لأن اتباع النساء للجنازة مكروه مطلقا، سواء كانت المرأة التابعة لقريب لها، لزوج لها، لأخ لها، لولد لها، أو ليس من أقاربها بغير تفصيل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري ولم ينهها عن البقاء عن القبور، فهذا لا يفيد أنه أقرها على ذلك. وجد امرأة عند قبر صبي ليس في حال تشيع، إنما وجدها تبكي عند الصبي عند قبره، فذكرها بتقوى الله والصبر، قالت: إليك أني فإنك لم تصب مصيبتي. ثم أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فندمت وتبعته، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فلا يستفاد من ذلك شرعية أو أقل شيء إباحة تشيع المرأة لقريبها لولدها مع الجنازة أو اتباعها لجنازة قريبها، وليس على ذلك عمل المسلمين عامتهم وجماهيرهم لما يقتضيه، كما ذكر الحافظ فيما مضى، لما يقتضيه من الاختلاط في الرجال وحصول الفتنة، سواء كان في حمل الجنازة أو في تشيع النساء مع المشيعين، فهذه فتنة. واختلاط النساء بالرجال محرم لما فيه من الفتنة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اختلط الأجانب بعضهم بعض، إياكم والدخول على النساء، وجملة من الأدلة مقتضية لهذا المعنى، التحريم اختلاط النساء بالرجال، الرجال بالنساء الأجنبيات، وهكذا لما فيه من الفتنة. قد يقول قائل: هذا من مدعاة القول بتحريم تشيع النساء إذا كان مدعاة الفتنة. قلنا: قوله لم يعزم علينا، أي لم يكن ذلك بالأمر الشديد، فتكون الكراهة شديدة على ما ظهر من قول الجمهور، والذين قالوا بالتحريم صرف قولهم بآخر الحديث، نهينا صرف بقوله ولم يعزم علينا، والله أعلم.